هذا الوقت سيمضي. مو بالشرط هذا الوقت المقصود هو الوقت التعيس أو الحزين أو المتعب. من الممكن الفرح والسعادة والراحة، يعني ما في شي بدوم، كله رح يمضي. أحياناً بنواجه الصعوبات لحالنا لحتى ما نحمل وجعنا لغيرنا، لأنه بنعرف كتير إنه أي شخص بحبنا رح يشعر ولو جزء بسيط باللي بنشعر فيه من وجع وألم. ضيفتي لليوم رح تكون الإعلامية فاطمة الجمالي.
أنا فاطمة الجمالي، صحفية وكاتبة تونسية مقيمة في الإمارات.
رح تحكي لنا فاطمة حكايتها مع السرطان.
تم تشخيصي في نوفمبر 2016 بمرحلة رابعة من سرطان الليمفوما، وهو أحد السرطانات الشرسة للدم. كان عندي أعراض مسبقة في فترة يمكن سنة قبل التشخيص الأخير، لكن لم يتم التشخيص إنها سرطان. كان عندي أعراض أوجاع في الظهر، كان عندي إغماءات متواصلة وغير مفهومة، لكن يعني حتى الأعراض هذه لم يتم تجاهلها، وذهبت لأكثر من دكتور، لكن للأسف لم يتم التشخيص النهائي إلا في مرحلة متقدمة جدا بعد ما كان عندي انتفاخ على مستوى البطن وتعرق شديد. تم التشخيص وكنت وحدي.
كيف تصرفتي مع خبر إصابتك بالمرض؟ وشو كانت ردة فعلك؟
الطبيب كان متفاجئ من ردة فعلي، إنه قلت له بالحرف أنا جاهزة إنه أوقف حياتي لمدة 8 أشهر، 9 أشهر، سنة أو حتى سنة ونص، مثل ما هو خبرني البروتوكول يحتاج، لكن لا أريد أن تكون هذه النهاية. ليس خوفا من الموت، ليس خوف من ترك الحياة، لكن حسيت أنه محتاجة فرصة ثانية، حسيت أنه ليست النهاية. لم تكن صدمة بقدر ما هي تساؤل كيف سأنقل الخبر إلى أمي. يعني فكرت شوية وبعدين قررت أنه لازم أعيش التجربة لوحدي. طبعا أخبرت أخوتي، أصدقائي، زملائي كذا، لكن والدتي فضلت أنه عدم عاجها بخبر مثل هذا لسبب بسيط، أنه في ثقافتنا إحنا العرب أنه السرطان هو مرادف للموت، فخفت عليها، خيرت أنه عدم إبلاغها.
أما بالنسبة للمحيطين بفاطمة كانوا مصدومين وصاروا يزوروا لفاطمة بشكل مستمر، لكن مع الوقت خف عددهم وبقي منا المقربين.
فكان يعني زياراتهم في الفترة الأولى كانت كثيرة، بعدها خفت الزيارات، يعني بقوا بس المقربين في يعني المحيطين بي، فعلا هم اللي كملوا معاي لآخر المشوار. عمري ما أنسى فضل عائلة الخالة ناجية.
صابني الفضول لأسأل فاطمة عن عائلة الخالي ناجية.
سمعوا نوعا يعني بطريقة ما على السوشيال ميديا أنه في وحدة تونسية تأخذ في العلاج في مستشفى خليفة في أبوظبي، وما في حد معاها، إذا قادرين تروحوا تزوروها روحوا زوروها. وهي يعني إلى اليوم صرنا أصدقاء، صرنا عائلة، يعني كانت بديل لأمي في الإمارات. إذا ما كانتش هي تزور، كانت بنتها، كان ابنها، كان حد يعني لازم يوميا ابدأي من قهوة الصباح لسهرة آخر الليل. يعني ورمضان كانوا بيجوا ياخذوني يعني عندهم حتى ما أبقى وحدي، كان بين الجرعات ياخذوني عندهم بالبيت عشان ما أبقى وحدي كمان.
أحيانا الصعاب اللي بنعيشها بتكون فرصة لنتعرف على حقيقة ناس كتير بحياتنا وعن العلاج الكيماوي ومراحله.
شوفي، من أول ما بدأت أخذ العلاج الكيماوي بدأ شعري بالتساقط بكمية كبيرة. كانت الممرضة دائما تقول لي خليني أحلق، نوع من يعمل لك إحباط أنك تشوفي شعرك يوقع كل يوم. فأنا أقولها يعني تتوقع أنه مش محبط أشوف نفسي صلعة، لا ما مش حابة أحلق، وخليه بيطيح شوي شوي. لكن اليوم اللي يعني حصل معي نزول في الدورة الدموية وبقيت 3 أيام في العناية المركزة، لما طلعت وشفت وجهي في المراية لأول مرة أشوف مريض سرطان. يعني أول مرة كنت مبينة مثلا شاحبة، تعبانة، مرهقة، لكن مش مريضة. لكن لما شفت شعري بعد العناية المركزة، لا حواجب، لا رموش، لا شعر، وقتها حسيت فعلا أنه يعني أي حد في الشارع حيشوفني حيعرف أنه أنا مريضة سرطان. بكيت يعني بشكل هستيري، يمكن ربع ساعة متواصلة دموعي مش راضية توقف، لأنه ممكن يعني الشعر شيء عزيز على كل امرأة، وأنا خسرته مش مجرد أني خسرت شعري، يعني خسرت جزء مني، لكن كان واضح أني مريضة في اللحظة هذيك. يعني بعد ما بكيت وخرجت شحنة الوجع، ناديت أنا الممرضة بنفسي وقلت لها تعالي أنا جاهزة. قلت إذا هذه يعني تضحية جديدة، إذا هذه خطوة جديدة عشان أوصل لبر الأمان، أنا جاهزة لها ومستعدة. ويعني حتى على حسابي على إنستغرام كنت مصورة لحظة تحليق شعري، وكانت ميكس يعني، قولي أول فترة بكاء وبعدين استجمعت قوايا وكنت جاهزة ومستعدة أني أخطو خطوة أخرى إلى بر الأمان.
بعد تجربة السرطان، حياة فاطمة تغيرت بشكل كبير من كل الجوانب.
حياتي تغيرت بشكل كامل. المشكل أنه الناس مفكرين نهاية السرطان أنك ترجع مثل أول، يعني كأنه زر on و off، وهو مش صحيح. يعني مفكرينه أنه صفحة وانتهت، لا، هناك تجارب أخرى تبدأ بعد السرطان. يعني كثير أشياء ترتبت على السرطان، ولقيت يعني من مرحلة أنه أنا أحارب حتى أعيش، صار عندي أزمة نفسية من تداعيات المرض أو من تداعيات العلاج. بدأت مشوار آخر، أخذ مني تقريبا سنتين حتى أرجع شكلي زي العادة، قوتي. يعني الكيماوي يتركنا في حالة من الـ الانهيار، خلينا نقول ما عاد عندي نفس القوة، ما عاد عندي نفس السرعة، ما عاد عندي نفس النفس. مع هذا الحمد لله أنا محظوظة أنه تعديت المرحلة الأخطر وقاومت السرطان وربحت الحرب معاه.
وعن نظرة المجتمع،
في ناس تتفكر انه زيادة الوزن هذه، يعني انا نفسيا تعبت من انه افسر كل مرة الاشخاص انه هذه نتيجة الادوية، هذه نتيجة العلاج، محتاج وقت، جسمي تعب كثير، 9 أشهر متواصلة في المستشفى، مش سهلة. ما زلت احاول الاستقرار نفسيا على الاقل مما اصابني.
كورونا والحجر المنزلي،
أول ما بدأ موضوع الحجر والعمل عن بعد، كل الناس كانت خلينا نقول خايفة أو مش عاجبة إنها تبقى محبوسة، حست إنه هي في حجر. لكن أنا عديت 9 أشهر وأنا في سرير، فيعني حتى على حسابي على إنستغرام كنت يعني بنزل فيديوهات بقول لهم أنتم يعني معتبرين هذا اسمه حجر، مع إنك موجود في بيتك مع الناس اللي تحبهم، عندك إنترنت، عندك كل الوسائل الرفاهية. يعني أنا خلال الحجر تعلمت لغة جديدة، تعلمت طبخ جديد، كنت بنزل الفيديوهات وعملت سلسلة، أخذت طبعا احتياطاتي لأنه أنا أعتبر مناعتي شوي ضعيفة.
بالرغم من كل الظروف، قدرت الإعلامية فاطمة جمالي إنها تحقق كتير من الإنجازات.
غير هكا أيضا صديقي العزيز دكتور صائب غازي من كندا كان دايما يتواصل معي ويستفسر على أحوالي، وأيضا لا أنسى فضله لأنه هو كان عارف بأزمة نفسية بدأت في المستشفى، فدعاني أكتب سيناريو فيلم وثائقي آخر. أنا أعرف أنه هو عمل الموضوع هذا عشان يدعمني نفسيا وعشان يخليني أنشغل عن العلاج وعن المرض وعن التفاصيل الصغيرة، فانغمست في كتابة سيناريو لفيلمي الوثائقي الثاني قرارات حمقاء، وبدأت أيضا بكتابة، خلينا نقول يعني مبدئيا كان كتابات لأنه فترة الثانية من العلاج قريبا لوحدي لمدة يعني 24 ساعة في اليوم كنت لوحدي، كنت أكتب مجرد أنه تسلية، مجرد أحكي تفاصيل علاج، ممكن بعض الذكريات، بعض الأمنيات وكذا. لما خلص العلاج سافرت ورحت فترة نقاهة، لأنه بين آخر جرعة للسكان الأخير لازم عندك 8 أسابيع راحة، ورجعت الإمارات وعملت البيت سكان والحمد لله كان تعافي تام. فيومها سكرت، يعني كان آخر شيء كتبته وحطيت الأوراق في الدرج. بعدين أنا اكتشفت أنه عندي مادة لكتاب كامل جاهزة.
كان قويا كنت أقوى، كتاب بيحكي وبيسرد رحلة فاطمة مع مرض السرطان.
إحساس إنه واحد ولد من جديد. ما كنتش أفكر في هاي التفاصيل، كنت حابة أستجمع ما ضاع مني من أيام، وحبيت يعني أزور بلدان أكثر، أبقى مع عائلتي أكثر. فكنت تقريبا 2018 كله أو أغلبه كان سفر، وعملت كل الأشياء اللي نفسي فيها. يعني الأشياء اللي لما كنت في مستشفى كنت على سرير المستشفى أقول يا ريتني سويت كذا، يا ريتني زرت كذا، يا ريتني جلست مع أصحابي كذا. فسويت هذول حتى ما يبقوا في قلبي. وبدأت أكتب على السوشيال ميديا، لأنه لغاية ما تم التعافي يعني الأصحاب اللي على وسائل التواصل الاجتماعي ما كانوش عارفين، هما فقط الناس المقربين اللي كانوا عارفين بالقصة. عملت صفحة موازية سميتها باسم الكتاب، يعني موجودة على انستغرام، اسمها He was strong, I was stronger. وأنا أكدت أنه هي مش إت، لأنه شخصت المرض وكنت أتكلم معاه يعني كشخصية، وبدأت أنشر عليها من غير حتى ما أذكر اسمي. فلقيت ناس تتواصل وتبعث، وأنا مثلا زوجتي مريضة ومش عارف كيف ممكن أساعدها، أنا أمي شفيت لكن نفسيا لسه تعبانة كذا كذا كذا. فلقيت أنه فعلا الناس مهتمة بالموضوع. أنا لما كنت مريضة كنت أحب أقرأ وأتفرج على قصص الناس الناجين، فحسيت أنه أنا القشة اللي الناس تتعلق بيها، فليش لا، طالما أنا أقدر أساعد الناس حتى بالكلام حتى بالدعم النفسي فليش لا. أول مرة نزلت صورتي بدون شعر، يعني لسه شوي شعري طالع، فكل الناس مفكرين أنه أخذت خطوة جريئة وقصيت شعري. فبعدها نزلت شعر يعني من غير شعر نهائيا، يعني بس عشان ما يتدرجوا في الصدمة. لما شافوني وعرفوا أنه أنا مريضة ناس خافت وتصدمت، فقلت لهم لا الموضوع عدى، يعني كلهم مصدومين، لأنه أنا خلال فترة العلاج كنت موجودة على السوشيال ميديا، يعني ما كنتش أنزل صوري، ولكن كنت دايما أنا بنزل قصص تحفيزية، كنت بنزل نكت، كنت يعني كنت دايما إيجابية حتى وأنا في المستشفى كنت في أتعس لحظاتي.
شو السبب اللي ما خلاك تشاركي متابعينك على السوشيال ميديا هاي اللحظات والرحلة من البداية؟
مش حابة أنقل السلبيات والوجع إلى برا، فلما أكون جدا تعبانة ومش قادرة أتحمل ما كنت طبعا أدخل على السوشيال ميديا أو شيء، لكن كنت لأنه أنا أكتف بطبعي، يعني أنا إنسانة إيجابية، وكل الناس اللي يعرفوني في حياتي الشخصية أنا هيك. فقالوا لي إحنا ما حسينا، كيف تقولي أنه أنت عندك سنة في المستشفى وما كنا عارفين بهالتفاصيل؟ فأنا يعني ما حبيت، لأنه يعني مهما حد حيبعث لك مسج اثنين ثلاثة وبعدين خلاص، أو حيظل يوترك أكثر، أنه المرض هذا محتاج قوة ومحتاج شجاعة ومحتاج راحة نفسية، مش حابة يكون عندي أي ضغط ثاني. كفاية الضغط أنه أكلم أمي يوميا في التليفون وأنا كل مرة بحكي لها قصة جديدة. يعني أول المرض خبرتها أنه ما عاد في فيديو كول أو مكالمات مصورة بالكاميرا عشان ما تشوفني شو أنا بالمستشفى وما تشوفش تفاصيل بعدين شعري كيف يطيح وكذا.
رسالة فاطمة لمستمعي هذه الحلقة.
أوجه رسالة للناس اللي عندهم شخص مريض في العائلة، في الأصدقاء، في المحيط، لا تحسسوهم إنهم في قفص باللور خايفين عليه ينكسر. مريض السرطان عارف شو قاعد يصير فيه، كل ما يحب يسمعه منك إنه أنت موجود معاه، مهما كانت الظروف، مهما كانت الوضعية، إنه أنت موجود عنده. لا تخبره كل كذا، ما تأكل كذا، لا تخبره تنام كذا، تشرب كذا، لا، هو عارف كل التفاصيل هذه، أنت بس خلي يحس انه انت موجود معه.
مصيرنا ونهايتنا وحدي، لكن انجازاتنا بتختلف من شخص لاخر. بدل ما نستسلم للوجع واللي عم نمر فيه من صعوبات، لازم نكون اقوى من كل شيء لنحقق وننجز بحياتنا ونقدر نتفاخر باللي عملناه ويضل ينذكر هالشي.
الحياة والموت مش بإيدينا، بإيدين الله سبحانه وتعالى. فما كنتش أفكر كيف ستكون النهاية، يعني هل سأموت، هل سأعيش، لا، ما كنتش نفكر بهالطريقة. أنا كنت نفكر هناك إجراءات، أي حد مريض بأي مرض في العالم حياخذ أدوية والنتيجة بعدين عندها تسلسل. كان عندي أمل دائما، الأمل لازم يكون موجود. يعني أنا عديت بلحظات ضعف، لحظات ألم، لحظات وجع، لكن أبدا لم أستسلم، أبدا، يعني ما خطر في مخي أنه أنا أستسلم ولا لحظة. تعدي علي فترات حزن، هذا طبيعي وغريزي وأصلا يعني لازم يعدي بيها، أي حد يعدي في أزمة لازم يعدي في طلعات ونزلات مثل ما بنقول، بس أنه أستسلم لا، ما كان عندي خيار ثاني غير أني أقاوم، ما كان عندي حل ثاني غير أني أحارب، لأنه هذه حياتي. يعني إذا أنا ما دفعت عن حياتي مين حيدافع عليها؟ المريض مش إنسان من درجة ثانية، المريض يقدر يهتم بعائلته، يهتم بنفسه، يهتم بدراسته، يهتم بشغله، يطلع مع أصحابه، يعيش حياته، يضحك، يتألم، يحب، يعيش حياته كاملة مع شوية فوارق. إنه الشخص السليم 100% مش مضطر إنه يسويها، لكن هو يعني في أشياء لازم يحافظ عليها، سواء طريقة تعايشه مع المرض، طريقة تعايشه مع العلاج، لأنه يمكن الكيماوي بيؤلم أكثر من مرض السرطان بحد ذاته.
لا تنسوا دايماً تذكروا إنه بكرة أحلى، وخلي هالأمل فيكن. هاي كانت حلقتي لليوم من بودكاست حكايتي مع السرطان. أنا غيداء مراد أغا، استنونا بأمل جديد وحكاية أمل جديدة. سلام.